بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: حديث أم زرع.
هذا الحديث حديث أم زرع، أورده الإمام مسلم رحمه الله في باب فضائل أم المؤمنين عائشة. وموجب ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سمع القصة التي أوردتها في شأن النسوة اللائي تعاقدنا على أن يوردن أخبار أزواجهن ولا يكتمن من أخبارهن شيئا، وسمع ما قالت كل امرأة في زوجها، ومما استحسن في هذه القصة ذكر زوج أم زرع لأم زرع وحسن عشرته لها، إلا مسألة عكرت عليهم صفو حياتهم، وهو أنه طلق أبو زرع أم زرع، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هكذا جاءت به الروايات المتنوعة، وفي بعض الروايات خارج مسلم قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. فاطمأنت أو فطمأنها، وإن كان الإمام النووي رحمه الله علق على هذه الجزئية حيث لم تذكر في كتاب مسلم، قال إن المشابهة تجري لكن لا يلزم أن تتطابق، فالمقصود من النبي صلى الله عليه وسلم أن المشابهة في حسن الفعال وفي إكرام الزوج لامرأته وفي عطفه عليها وفي تأمين وتوفير كل ما يريحها وفي كل ما يتعلق أو تتعلق بها نفسها دون ما يعكر عليهم الصفوة. وحديث أم زرع يقال إنه اجتمع 11 نسوة وتعاقدن فيما بينهن أن يذكرن أخبار أزواجهن ولا يكتمن من أخبارهن شيئا، كل تذكر الزوج بما له وبما عليه. فبدأت أولاهن بوصف زوجها وأعقبتها الثانية والثالثة والرابعة، منهن من أغلظت في الذم والنيل والشتم، ومنهن من أكثرت من الثناء وبيان الفضل، ومنهن من أوردت النوعين، وكل ذلك بلغة فصيحة دقيقة، حتى إننا لاحظنا أن التعبير والتفسير لهذه الألفاظ اعتمد الشراح فيه على أهل الغريب وعلى أهل اللغة يصبرون غورها ليكشفوا عن معاني الألفاظ التي استخدمها النسوة في وصف أزواجهن. اقرأ يا عبد العزيز.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى، واللفظ لابن حجر. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا،
كل تدلي بأخبار زوجها حسب واقعه وحاله. نعم.
قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
هكذا وصفت زوجها، وهو من أقذع الأوصاف. ادعت أن زوجها يشبه باللحم الغث، يعني اللحم الهزيل الذي يكرهه الناس، وأن هذا اللحم وضع على رأس جبل. وذهب بعض أهل العلم والمفسرين إلى أنه كناية عن شدة أخلاقه وصعوبة أخلاقه وعدم المسايرة فيه، وأنه من أقذع ومن أشد الناس تعاملا، فجمع بين سوء الخلق ورداءة النوع، فهو لحم
جمل غث.
لحم جمل غث، ووصفته بأشد أنواع اللحوم، لأن لحم الجمل أشد من لحم الغنم. لحم الغنم مقبول، وليس كل الناس يرغبون في لحم الجمل، ولهذا جمعت في زوجها أردأ وأسوأ الأوصاف من حيث النوع ومن حيث التعامل، فقالت: زوجي كلحم جمل غث، أي ضعيف هزيل، ليس كل إنسان يأخذه، لا سمين فيرتقى، أي فيرتقي الناس إليه ليأخذوا منه. وهذا معنى أنه ليس حسن التعامل. قالت: ولا
لا سهل فيرتقى.
سهل يعني إن كان في أخلاقه أو لكونه في مكان بعيد عالي فينتقل، أي فينقله الناس من ذاك المكان إلى الأرض السهلة، وهو تعبير عن أنه ليس من صفاته التواضع، بل من صفاته التعالي والتكبر، ولهذا لا يسأل عنه الناس. هذا ما وصفت به المرأة الأولى زوجها. نعم.
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكر أذكر عجره وبجره.
هذا ما وصفت به الثانية زوجها، وهي يعني إن لم تكن أسوأ فلا أقل من أن تساوي المرأة الأولى في وصف الزوج. زوجي قالت: لا أبث خبره، وهو كناية عن أنها لا تريد أن تبدأ الكلام حوله لأنها لن تنتهي لكثرة ما فيه من سوء الخصال. لا أبث خبره، أو أني لو بدأت أبث خبره لا أنتهي، فالأولى أني لا أتكلم، لأني لو تكلمت سيكون بيني وبينه فراق وسأذره وأتركه، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. وهذا معناه إني أخشى إذا بدأت لا أنتهي، أو معناه أني أخشى إن بدأت الكلام فسيطلقني وسأذره وأتركه، وتكون هنا إني أخشى ألا، هذا الحرف زائد ومعناه إني أخشى أن أذره. إن أذكره يعني إن أتناوله فسأتناول كل عيوبه، وكله عيوب. إن أذره إن أترك إن أذكره أذكر عجره وبجره. أما العجر فهي العيوب الجسمية، وهي تكون من تجمع العروق والأعصاب ونتوءها على الجسم، بحيث من ينظر إلى صاحبها يرى هذه النتوءات في جسده وفي عروقه، وهي كناية عن سوء عشرته وتعامله. وعيوبه سواء كانت في ظهره أو في رأسه أو في أطرافه أو حتى في بطنه، ما يسلم شيء منه من هذه العيوب. العجر فسرها بأنها النتوءات في سائر الجسم، والبجر هي الانتفاخات والنتوءات والبروز في البطن خاصة، وغالبا ما يسمون الشخص الذي تنتفخ سرته، له سرة بارزة منتفخة، يقولون هذا صاحب بجرة، ويصفونه بأنه الأبجر. وإن كان هذا العيب في المرأة يقال فيها بجرة. ومجموعهم يسمون بالبجر، فهي تصف زوجها بهذا الوصف. إن أذكره أذكر عجره وبجره. نعم.
قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.
هذا ما وصفت به الثالثة زوجها، ووصفها له لا يقل عن وصف الاثنتين، لأن هذا الزوج كله نكد وكله بلاء وكله بلغ من السوء حتى وصف بأنه العشنق، ومعناه السيء. هذا وصف فسرته بقولها زوجي العشنق، إن أسكت أعلق، وإن أنطق أطلق، يعني ما عنده حل وسط، وهو رجل ظالم ومفتري، لا يبقي عنده امرأة حريص على أن يهين المرأة في كل الأحوال، متى ما حدثته وتكلمت معه وأرادت أن تناقشه انتهى الحديث بالطلاق، وإن سكتت كان حالها أنها معلقة لا تدري هل هي زوجة ولا هي عزباء. لما تلقى من شدة في التعامل. نعم.
قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة،
كليل تهامة،
لا حر ولا قر،
لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. هكذا عندك ولا في؟
لا مضمومة عندي. ولا قر،
إيه،
ولا قر،
المشهور في الرواية ولا قر.
نعم. ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
هذه لعل أول امرأة أحسنت وصف زوجها، وإن كان بعض المفسرين قال هي مثلهم، ومعنى كليل تهامة، ليل تهامة مشهور بأنه ليل ما فيه برودة، وغالبا ما يكون رطبا، والرطوبة فيها من العيوب أنها تخنق الإنسان ولا يتمكن من النفس، وأنه لا يستطيع أن يفعل أشياء لما يحس من ضيق في النفس ومن ضيق في الشم ومن الكسل الذي يترتب على ذلك. هكذا فسره بعضهم، وإن كان الغالب فسر الحديث بأن ليلة هامة يعتبر من أعدل الليالي ومن أهدأ الليالي، فوصفت زوجها بالهدوء وبالطمأنينة وبأنها لا تخشى منه ولا يخشى من عاقبته، بل هو إنسان طيب، إنسان حسن، إنسان مأمون الجانب من حيث التعامل. فتكون هذه أول امرأة أحصرت وصف زوجها، فقال زوجي كليل تهامة لا حر فيه ولا قر، يعني شدة برودة، لا هو حار ولا هو بارد، لا حر ولا قر ولا مخافة منه ومن تعامله ولا ندامة، وإنما هو إنسان سليم. وبهذا فسر الإمام النووي هذا الرجل بهذا الوصف، وقال إنها أول امرأة أحسنت إلى زوجها عندما وصفته بحسن الخلق. نعم.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهد.
وهذا ما وصفت به المرأة زوجها المرأة الخامسة، هكذا جاءت الرواية: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا. وفي بعض الروايات إن دخل فهد، يعني كالفهد، وإن خرج أسد أي كالأسد، لكنه لا يسأل عما عهد، يعني هو عند دخوله بيته يشبه الفهد. ومن أبرز صفات الفهد ما يقول، ما ضرب به المثل حيث يقولون أنوم من فهد، يعني يكثر النوم، كثير النوم. وبعضهم قال لا، إن المراد به يشبه الفهد، يعني حيوان الفهد في سطوته وشدته وقوته، حتى أنه إذا دخل البيت هجم على المرأة ضربا ومعاشرة وما إلى ذلك، كما هو حال حيوان الفهد. أما إذا خرج من بيته ولقي أعداءه فإنه يشبه الأسد، أي قوي شديد عظيم الشكيمة، يشبه الأسد في سطوته وفي سيادته على سائر الحيوانات، لكنها غمزته بقولها ولا يسأل عما عهد، يعني ما جاء به في البيت ما يسأل عن شيء في البيت، ما يسأل عن غرض جاء به أو متاع تركه في البيت أو أي شيء، لأنه منشغل عنها خارج البيت. وبعض المفسرين قال هو كناية عن أنه مشغول عنها، مع أنها زوجته لكنه لا يسأل عنها، فهذا أيضا يلحق بالأوصاف غير الحميدة. وإن كان ظاهرها أنها أوصاف حميدة في تشبيهه بالشجاعة والقوة والمتانة بالفهد وبالأسد، لكن العبارة الأخيرة هي التي أوضحت المراد بقولها ولا يسأل عما عهد أو عما عهد. نعم.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفى وإن اضطجع التفى ولا يودج الكف ليعلم البث.
وهذا الوصف أيضا اختلف الشراح في المراد به، فالمرأة تقول إن زوجها إذا أكل التف، يعني يأكل كل ما يقدم له بجميع أشكاله وأنواعه، فلا يبقي من طعامه لأحد شيئا. وإذا شرب اشتف، أي شرب كل ما يوجد من مشروبات ولم يبقي من مشروباته شيء، وهذا كناية عن أنه شريه، وعن أنه نهم، وهو من صفات السوء وليس من صفات الحسن. وإذا نام التف يعني بملابسه وبحوائجه وكذا، لف نفسه ودخل ونام ولا يسأل عن أهله ولا يعطي فرصة لأن يعاشر أهله أو يقابلهم أو يتحسسهم. ولذلك قالت
ولا يولج الكف،
ولا يولج الكف يعني ما يدخل يده في من حوله ليحس بما فيهم من إحساس تجاهه ومن رغبة في التعامل معه، وهمه الأكل والشرب والنوم. نعم.
قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء شجك أو
شجك
شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
وهذا أيضا من الأوصاف التي وصف فيها بعض النسوة رجالهم، يعني أنه لا يلتمس من ورائه خير، بل إنه مصدر شر وسوء. زوجي عيايا هكذا، يعني ما يحسن التفاهم ولا التكلم.
بالغين.
وفي بعض الروايات غيايا من الغي، يعني من التكبر والنفرة، متكبر متنفر. عيايا أو غيايا. طبقا، كأن لسانه منطبق لا يحسن الكلام ولا يحسن التعبير عن شيء. كل داء يعني في العالم له داء موجود فيه، جمع كل الأدواء، الأمراض، سوء الطباع، سوء الخلق، عدم حسن التعامل، كل داء له داء. والدليل على ذلك أن المرأة لو واجهته قال شجك، يعني أوجد فيك الشجاج، وهي الجروح في الرأس، أول ما يبدأ بتمزيق وتجريح وتكسير الرؤوس. أو فلك، والفل كسر الأعضاء، يعني إذا ما سلمت من الشجاج فسيلحقك كسر الأعضاء. أو جمع كلا لك، يعني جمع بين الشجاج وتكسير الأعضاء. فهذا هو حالها، حال زوجها، فهو لا يقل عمن سبق، بل ظهور وبروز العداء والتعدي والضرب والتكسير ظاهر في حياته. نعم.
قالت الثامنة: زوجي الريح ريح ذرنب، والمس مس أرنب.
هذا الوصف أيضا من المرأة ذكره الإمام النووي رحمه الله على أنه من الثناء، من ثناء المرأة على زوجها، أن رائحته طيبة تنم عن طيب فيه وعن حسن فيه وعن سلامة فيه، وأن تعامله حسن كتعامل الأرنب. وذهب بعض الشراح وقالوا إن المرأة أيضا وصفته بالسوء، الرجل الريح ريح زرنب. الزرنب نعم نوع من أنواع الطيب، هذا في ظاهره أنه طيب، لكنه في حقيقته كالأرنب، ما يحسن التعامل ولا يحسن المعاشرة، مسه خفيف يعني بقدر ما يقضي أو ما يشبع نهمته وينتهي التعامل معه. هذا أيضا يعني يلحق بمن ذم لا بمن أحسن. نعم.
قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي.
وهذه المرأة أيضا تفاخر بزوجها وتثني عليه وتشعر بأنه له مكانة ومنزلة في قومها وفي قومه، فهو طويل النجاد، وهو كناية عن طول حمائل السيف، ويكنى بذلك عن الشجاعة، يعني إن زوجها شجاع. رفيع العماد أي إن منزله وبيته عالي، وإنما رفع عماده ليرى من بعيد، ولأنه كناية عن إكرام الضيوف حيث يقصدون بيته للنزول وللاستضافة، فهو كريم وهو شجاع. طويل العماد ايش بعده؟
طويل النجاد.
طويل النجاد عرفنا معناه.
عظيم الرماد
كثير، عظيم الرماد، وهذا كناية عن الكرم، أي من كثرة ما يطبخ في بيته من استهلاك الحطب والفحم والكذا، يكثر عنده الرماد، فالتعبير بكثرة الرماد كناية عن كثرة الكرم وإقراء الضيوف وإطعامهم، كما أنه قريب البيت من الناد. الناد عادة الأماكن التي ينزل فيها الضيوف، النوادي، المضافات، الاستراحات التي ينزل فيها الضيوف، فالإنسان إذا كان كريما يكون بيته قريبا من هذه الأماكن. فلما وصفت بيته بأنه قريب من النوادي دل على أنه كثير الضيافة، كثير استقبال الضيوف، فهذه تعتبر يعني أول من وصف الزوجة بحسن الخلق وبرفعة المنزلة والمكانة وبكثرة الضيافة. نعم.
قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
هذه هي العاشرة، تقول زوجي مالك، يعني عنده مال كثير. وما مالك؟ مالك صاحب الثورة، صاحب الثروة، لا يعد في جنبه شيء. كثير المبارك، يعني عنده من الإبل أعداد كبيرة، من كثرتها عدد مباركها أي مواطنها التي تنام فيها، فهي مواطن كثيرة في كل جهة تبرك الإبل عنده، وهو يريد أن تكون قريبة منه، وذلك لأنه موفر لها طعامها وشرابها، فلا تحتاج إلى أن تسرح أو ترعى وتذهب إلى الأماكن البعيدة لتروى وتشرب وترد، بل كل شيء موجود عندها. كثيرة المبارك، وقد هيأ هذا المال كله للضيوف. يقول إنه معتاد أن يستقبل ضيوفه وأن يقريهم وأن يحتفي بهم، بمجرد ما يقدم الضيوف يستقبلهم بالغناء وبالطرب وبضرب المزهر، يعني ضرب العود، وقد اعتاد إبله وغنمه وبقية حيواناته، إذا سمعوا هذه الأصوات، صوت النشيد والغناء والكذا، كل واحدة منهم توقن بأنها ستهلك، ستذبح قرا للضيوف، ولهذا هو جاء بهذه الدواب وربطها قريب منه عشان حتى يسرع في ذبحهن للضيوف. هذا ما عبر عنه بقوله إذا سمعنا
صوت المزهر،
صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. نعم.
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني.
أناس من حلي أذني، يعني اشترى لي حلي في أذني، وهي الحلقان ومن يشتري الحلقان يشتري غيرها من أنواع الحلي كالأسورة وما يوضع في الأرجل وما يوضع في الأيدي والخواتم، ومنها أيضا ما يعلق في الأذن. هذا معنى أناسة، يعني أكثر، بحيث إن هذا النوع من الحلي يصبح له صوت. أناسة من حلي أذني. نعم.
وملأ من شحم عضدي.
وملأ من شحم عضدي، فإذا امتلأ شحم العضدين امتلأ شحمه الجسم كله، لأن الشحم يتوزع على الجسم ليس في مكان دون مكان، وإنما بحسب سائر الجسم. وهي تعبر عن هذا كناية عن أنها يعني ارتاحت عنده، بحيث سمنت السمن المناسب في جسمها. نعم.
وبجحني فبجحت إلي نفسي.
وبجحني يعني وسع علي، حتى إن جسمي امتلأ وتوسع. نعم.
وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل.
يعني أول ما أخذها وتزوجها أخذها من أهلها، وأهلها كانوا أهل الغنم، ما يملكون غير الغنم، وهذا كناية عن أنهم كانوا فقراء، وأنهم يعيشون في طرف وفي جنب من جوانب البلاد. وأتى بها إلى قومه وهم أهل جمال وخيل وغيرها من بهيمة الأنعام المعبر عنها بالغنى، أي نقلها من بيئة الفقر إلى بيئة الغنى. نعم.
فجعلني في أهل صهيل وأطيص.
الصهيل بالنسبة للخيل، والأطيط بالنسبة للجمال والبقر.
وداس ومنو ومنوق وداس ودائس
ودائس.
نعم.
يعني انه عنده ايضا مزارع يزرع فيها الحبوب، هذه الحبوب التي اذا جمعت توضع في الحقول لكي تداس، يعني في نوع من البقر ونوع من الحمير أو نحو ذلك، تطأ هذه الحبوب تدوسها لتفصل ولتفرقها وتخرجها من أكمامها ومن بيوتها حتى تصفيها. فهو يملك الزروع ويملك البهائم. نعم.
ودائس ومنوق
ومنق أو مونق
مونوق
منق هو اللي يصفي الحبوب بعد ما تدوسها البهائم، يأتي أصحاب الغرابيل ويغربلونها ويفصلون بين الثمار بين الحبوب وبين العسف. نعم.
فعنده أقول فلا أقبح
فلا أقبح
فلا أقبح
يعني إذا قلت كلام يقبل مني ما أحد يردني ولا ينهرني يعني أنها معززة مكرمة
وأرقد فأتصبح
يعني تنام حتى تنام فترة الضحى لا أحد يزعجها ولا بل هي عندها من الخدم من ما يخدمها ويتولى شؤون البيت دون أن يزعجوها بعمل
وأشرب فأتقنح
أي فتشرب إلى أن ترتوي تشرب وتعيد الشرب إلى أن تحس بالري لا أحد يعني يشاركها في هذا الشراب نعم
أم أبي زرع فما أم أبي زرع
يعني هذا حال الزوجة أما حال أم أبي زرع امرأة كبيرة مهيئة لها من وسائل الحياة والرفاهية الشيء الكثير لأنه بار بأمه حريص على أمه يريد لها الراحة والطمأنينة نعم
فما أم
قال أم أبي زرع إيش حال أم أبي زرع
فما أم أبي زرع عكومها رداح
يعني كناية عن أنها ممتلئة الأطراف نعم
وبيتها فساح
وبيتها فساح لا ضيق فيه
ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة
كمسل شطة
ويشبعه ذراع الجفرة
يعني ابن أبي زرع ابن أبي زرع نشأ فتى يافعا ليس بالمتين وإنما هو شاب أنيق مكان نومه مريح وطعامه ليس بالكثير ذراع الشاة تكفيه وهذا الوصف تعبير عن أن الولد نشأ نشأة حسنة وليس نشأته فيها ما يضجر أو ما يضر أو ما يفسد حياة الشاب نعم
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها
يعني مربية تربية حسنة فهي تطيع أباها وأمها ولا تخرج عليهما
وملء كسائها
وملء كسائها يعني تملأ ملابسها التي هيئت لها
وغيظ جارتها
وتغيظ ضرتها المراد بالجارة هنا الضرة يعني إنها من حسنها ضرتها تغتاظ منها نعم
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا
يعني أمينة من حيث التعامل فهي لا تنقل سرنا ولا تفشيه بين الجوار وبين الخدم وإنما إن سمعت منا سرا تكتمه
ولا تنقث ميرتنا تنقيثا
يعني ما تبدد في الطعام ما تسرف في استهلاك الطعام أو في نثر الطعام أو في رمي الطعام، وإنما تتصرف في الطبخ وفي أخذ الميرة وفي أخذ ما تحتاجه من مسائل الطعام بقدر الحاجة. نعم.
ولا تملأ بيتنا تعشيشا،
يعني ما تكثر من القمائم في البيت، بل تنظفها، تنظف البيت وتحرص على أن يكون البيت نظيفا خاليا من القمائم.
قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمضح تمخض
والأوطاب تمخض.
نعم.
يعني بكثرة ما عندهم من الحيوانات عمل مكان يجمع فيه اللبن ويمخض، يخض يعني ليخرج منه الزبد من اللبن ومن الحليب. وغالبا هذا المكان يشتغل فيه ناس، وأكثر من يتولى ذلك بعض النسوة. فأبو زرع خرج يتفقد هذه الأمور، وإذا به يشاهد بعض النسوة، فأعجبته امرأة من هؤلاء النسوة فطلق زوجته وتزوج هذه المرأة. نعم.
فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا،
رجلا سريا ركب.
نعم.
شريا.
نعم.
يعني أنه لما طلقها أبو زرع تزوجها رجل آخر. هذا الرجل لا يقل أيضا، يعني وصفته بأنه طيب، رجل سري يعني صاحب مال، وركب شريا يعني لما يركب الخيل يظهر عليه، يظهر في ركوبه للخير أنه شريف من الشرفاء، وأنه عظيم من العظماء لا ينتقص. نعم.
وأخذ خطيا
يعني وأنه يحمل في يده رمح من الرماح الجيدة. نعم.
وأراح علي نعما ثريا،
أي ورد علي وعوضني يعني عن أبي زرع بنعم كثيرة. والنعم المراد بها البهائم، الجمال والبقر والغنم، بما عوضني عما كانت عليه من نعمة في بيت أبي زرع. نعم.
وأعطاني من كل رائحة زوجا،
هكذا من كل رائحة يعني من كل نوع من أنواع الحيوان يروح بالليل ويسرح بالنهار، أعطاني من كل نوع واحدة، من كل مجموعة واحدة، كناية عن أنه أعطاها مالا. نعم.
قال: كلي أم زرع وميري أهلك،
يعني أعطاني وقال لي تصرفي فيه، كلي مما شئت، وأيضا أطعمي أهلك لا يبقوا فقراء. نعم.
فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذرع.
وهذا ما كان قد بقي في نفسها من حسرة، يعني فرق مع ذلك، مع أنه أعطاها ومع أنه صاحب مال ومع أنه كذا، لكن لما قارنت بين حياتها مع أبي زرع وحياتها مع هذا الرجل الآخر تقول ما يساوي شيء، كل اللي أعطاني ما يساوي آنية صغيرة من أواني أبي زرع. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع،
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال لها اطمئني، هؤلاء النسوة التي ذكرت قصصهن وذكرت أحوالهن أنا سأكون لك كأبي زرع.
قال وحدثنيه
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.